أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا أعتذر مما قدمه سماحة سيد الحجة وما قدمه الأخ الأديب الأستاذ. قبل ذلك من ثناء لست أهلا له ولا أستحقه، ولكنه حسن الظن من قبلهما زاد الله في توفيقهما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في الإثنينية بين العقل والجسد، هل العقل ظاهرة مادية أم العقل قوة مجردة عن المادة؟ هل هناك إثنينية بين المخ والعقل أم أن المخ هو العقل؟ كما تعلمون المخ وجود مادي، فهل العقل هو ذلك أم العقل قوة مجردة متسامية عن عالم المادة؟ هنا تتفق الفلسفة الإسلامية مع فلسفة ديكارت الفيلسوف الفرنسي، الذي يرى أن هناك إثنينية بين العقل والمادة. ليس العقل هو نفس المخ الذي هو وجود مادي، بل النسبة بين المخ والعقل كالنسبة بين النطق والمعنى. فمثلا عندما أقول أنا أحب صديقي، ما هو الفرق بين هذه اللفظة وبين معناها؟ هذه اللفظة هي أصوات، كيف مسموع، هو وجود مادي، ولكن معنى هذه الكلمة أنا أحب أبي، أحب أمي، أحب صديقي، هذه الكلمة معناها ليس ماديا بل معناها أسمى من عالم المادة. الفرق بين المخ والعقل هو الفرق بين النطق والمعنى، كما أن هناك إثنينية بين النطق والمعنى. النطق وجود مادي، بينما المعنى وجود أسمى من المادة. كذلك المخ أداة مادية، وأما العقل فهو قوة أسمى من المادة. المخ أداة يستخدمها العقل ليصل إلى مقاصده وليصل إلى مضامينه وأهدافه. ما هو دليلنا على ذلك؟ نحن أرباب الفلسفة الإسلامية عندما نقول بأن العقل شيء والمادة شيء آخر. لاحظوا يا إخوان، هناك شاهدان على أن العقل ليس ماديا. الشاهد الأول، المادي ما يشغل الأبعاد الأربعة، كل مادي فله أبعاد أربعة: طول وعرض وعمق وزمن. كل مادي يشغل الأبعاد الأربعة، متى ما وجد المادي تأطر بهذه الأبعاد الأربعة. الجسم يشغل أبعاد أربعة، المخ يشغل أبعاد أربعة، إذن هو مادي. أما العقل، عملية التفكير، عملية التأمل، لا تحصرها الأبعاد الأربعة، بل تخترق المكان وتخترق الزمان. أنت عندما تفكر، أنت عندما تتأمل، تفكيرك وتأملك يتجاوز الأبعاد الأربعة، يتجاوز المكان، يتجاوز الزمن، يتجاوز القيود. عملية التفكير والتأمل لا تؤطرها الأبعاد الأربعة ولا تحصرها الأبعاد الأربعة، فهي تخترق ذلك وتتجاوزه. وهذا دليل على أن عملية التفكير ليست شيئا ماديا، وإلا لتقوقعت ضمن الأبعاد الأربعة كما هي طبيعة كل شيء مادي. الشاهد الثاني: كل مادي يقبل الانقسام. ما في شيء مادي ما يقبل الانقسام، حتى الجسيمات تحت الذرية تقبل الانقسام. كل مادي يقبل الانقسام، ينقسم إلى يمين، شمال، فوق، تحت، كل مادي ينقسم. فإذا كان المخ يقبل الانقسام، إذن المخ شيء مادي. هل عملية التفكير تقبل الانقسام؟ نستطيع أن نقسم الجسم، نستطيع أن نقسم المخ، نستطيع أن نقسم كل ما يقبل المادة، لكن عملية التأمل، عملية التفكير نراها شيئا لا يمكن تقسيمه إلى يمين وشمال وفوق وتحت. عملية التأمل والتفكير والاستذكار والاستبطان، هذه العمليات العقلية عمليات لا تقبل القسمة، إذن هي ليست شيئا ماديا، وإلا لخضعت لقوانين التقسيم كما هو طبيعة جميع الأشياء المادية. لذلك نقول: هناك إثنينية بين العقل والمادة، هناك وجود للمادة، وهناك وجود لقوة مجردة عن المادة نعبر عنها بالعقل، الذي يعبر عنه القرآن الكريم باللب: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نتيجة التأمل والتفكير، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الألباب هي العقول، هي الأذهان، وأولئك هم أولو الألباب. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا: كيف ينشأ العقل؟ المادة نعرف كيف تنشأ، كيف ينشأ العقل لدى الإنسان إذا كان العقل وجودا مجردا عن المادة وتفاصيلها؟ فكيف يولد العقل؟ كيف ينشأ العقل لدى الإنسان؟ ينشأ العقل بما يسمى عبر الحركة الجوهرية. ما معنى الحركة الجوهرية؟ أشرح لك ذلك باختصار ضمن أمرين. الأمر الأول: الحركة على أقسام، هناك حركة مكانية، هناك حركة زمانية، هناك حركة كيفية، هناك حركة جوهرية. حركة المكانية الإنسان ينتقل من هذا المكان إلى ذلك المكان، من شرق المسجد إلى غربه، هذه تسمى حركة مكانية. حركة الزمانية حركة الليل والنهار، الزمن الآن الساعة 8 بعد 60 دقيقة يصبح الساعة 9، الزمن يتحرك، هذه تسمى حركة زمانية. ليل نهار، ربيع فصيف، صيف فخريف، هذه حركة زمانية. وهناك حركة كيفية، لاحظوا مثلا ثمرة التفاح، هذه الثمرة أولا تخضر ثم يصيبها نوع من الصفرة ثم تزداد صفرتها إلى أن يصبح لونها أصفر فاقع، هذه الحركة حركة الألوان من أخضر إلى أصفر فاتح إلى أصفر فاقع، هذه الحركة حركة الألوان تسمى حركة كيفية، كيف التفاحة يتحرك. لكن عندنا حركة لا مكانية لا زمانية لا كيفية، بل حركة جوهرية. يعني كيف حركة جوهرية؟ أنت الآن جالس أمامي تستمع إلى المحاضرة، أنت تستمع إلى معلومات، أنت لا تتحرك، أنت جالس في مكانك، ليس عندك حركة مكانية ولا حركة كيفية، لكن مع ذلك أنت تتلقى معلومات بعد معلومات، وعقلك يستقبل معلومة ثم يستقبل معلومة أخرى ويقوم بضم الأولى إلى الثانية. حركة عقلك وأنت جالس ما هي اسمها؟ هي لا حركة مكانية ولا زمانية ولا كيفية، حركة عقلك حركة جوهرية. العقل يتحرك في صميم جوهره، العقل يتحرك في صميم ذاته، حركة العقل في صميم ذاته تسمى حركة جوهرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحركة العرضية تدل وتكشف عن الحركة الجوهرية. كيف؟ الآن هذا الكون، هذا الوجود الذي نعيش فيه، كل شيء فيه يتحرك، ما في شيء واقف، لا يوجد في عالم الكون سكون. كل كما اكتشف العلم مصدر وبذرة ووجود فيه، الطاقة تحولت إلى مادة، بذرة المادة الذرة، المادة الصلبة، هناك بناء. ما هو البناء؟ كل يعيش هذا البناء النواة، لا وهو يعيش هذه الحركة، حركة الإلكترون حول حتى كواكب تدور حول نجم أو نجمين أو أكثر. كل وجود ما في شيء ساكن، لكن حركة الكواكب حول النجم سطحية، حركة الأكترون حول النواة هذه حركة سطحية تكشف عن حركة أعمق منها، حركة أقوى منها. تلك الحركة الأعمق هي الحركة الجوهرية. ملا صدر الشيرازي أحد فلاسفة الإسلام، هو أول من توصل إلى نظرية الحركة الجوهرية. قال كل ما في الكون، قبل أن يأتي العلم بهذه النظريات قبل 300 سنة، كل ما في الكون يتحرك، حركة عرضية تكشف عن الحركة الجوهرية. هل نطبق الحركة الجوهرية على الإنسان لنعرف كيف ولد العقل عند الإنسان؟ كيف بدأ الإنسان؟ بدأ الإنسان من نطفة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مدرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. ويقول القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. النطفة، الحويمن المنوي الملقح، إذا علق بجدار الرحم، إذا التصق بجدار الرحم بدأ الإنسان، بدأ وجود الإنسان. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، النطفة هي الحويمن المنوي الملقح، ثم جعلناه نطفة في قرار، قرار يعني جدار الرحم، التصق بجدار الرحم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الآن بدأت الحركة، لا حركة مكانية، هو ما يتحرك، حويمن المنوي التصق بموقع في جدار الرحم خلاص ما يتحرك منه، لا حركة مكانية، لا حركة زمانية، لا حركة كيفية، بل هذا الحويمن المنوي يتحرك حركة جوهرية، يتحرك في صميم ذاته، في صميم وجوده، الوجود يتحرك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأنا نتيجة الحركة الجوهرية. نشأ عند الإنسان شيء جديد ليس ماديا، شيء آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. ما هو الخلق الآخر؟ عقله، تفكيره. نشأ هذا العقل عبر حركة جوهرية، ثم أنشأناه خلقا آخر غير المادة، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن العقل ولد نتيجة حركة جوهرية في صميم هذا الوجود المادي. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي مميزات الوجود العقلي لدى الإنسان؟ الإنسان يتميز بالعقل، ما هي مميزات العقل؟ ما هي ملامح العقل لدى الوجود الإنساني؟ نحن نذكر هنا مميزات ثلاث نقتصر عليها. المميز الأول الفهم الاجتماعي. كيف يعني الفهم الاجتماعي؟ هذا ما يركز عليه علم النفس في المدرسة الاستبطانية. علم النفس مدارس، منها المدرسة الاستبطانية. هذه المدرسة تركز على الفهم الاجتماعي لدى الإنسان. هناك مجتمعات كثيرة عند الحيوانات، النمل مجتمع، النحل مجتمع، الطيور مجتمع. القرآن الكريم يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني مجتمعات، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مجتمعات. ولكن كيف يتميز الإنسان في هذه المجتمعات؟ ويتن هذا الفيلسوف يقول الإنسان يتميز على سائر المجتمعات. يجوز مجتمع النحلة أكثر صرامة في مجال السلوك الاجتماعي، مجتمع النمل أكثر تعاون من الإنسان في مجال السلوك الاجتماعي، لكن الإنسان يتميز بالفهم الاجتماعي على بقية الحيوانات. يعني كيف يتميز بالفهم الاجتماعي؟ يعني أنا الإنسان أستطيع أن أقرأ ما في عقلك أنت أيها الإنسان، أستطيع أن أقرأ عقلك من خلال قسمات وجهك، أستطيع أن أقرأ عقلك من خلال أسلوبك، أستطيع أن أقرأ عقلك من خلال سلوكك، أستطيع أن أقرأ عقلك من خلال نظراتك. هذه الخاصية لا يملكها الحيوان وإن كان له مجتمع. قراءة عقل الآخر من مميزات الفهم الاجتماعي لعقل الإنسان. عقل الإنسان هو القادر على فهم العقول الأخرى. لاحظوا، الإنسان هو القادر على اللغة، غيره من الحيوانات لا تستطيع أن تبتكر تخترع اللغة. اللغة أداة التواصل الاجتماعي، أداة التفهيم والتفهم. هذه الأداة لا يقدر عليها إلا عقل الإنسان. فعقل الإنسان في مجال الفهم الاجتماعي أقوى من مميزات أو من إدراكات الحيوانات الأخرى. هذا الفهم للسلوك الاجتماعي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المميز الثاني لعقل الإنسان ترجمة الجمال. كل إنسان يمتلك حس جمالي، لكنه يمتلك وراء الحس الجمالي الترجمة للجمال، وهو ما يعبر عنه بالفن. الفن ترجمة للجمال. حتى الحيوانات تدرك الجمال علميا. الزهرة، النحلة تدرك جمال الزهرة، العصفور يدرك جمال الشمس وجمال الصباح. حتى الحيوانات تمتلك حس جمالي، لكن الذي يميز الإنسان عن الحيوان أن الإنسان قادر على ترجمة الجمال إلى فن، فن الرسم، فن التمثيل، فن الأداء. الفن بجميع ألوانه وأصنافه. الإنسان هو القادر على ترجمة الجمال إلى فن، فلديه حس جمالي متقدم. هذا من مميزات عقل الإنسان. المميز الثالث والأخير الإرادة. الحيوان لا يمتلك إرادة التغيير، أنت فقط الذي تمتلك إرادة التغيير. الإنسان هو المخلوق الذي يمتلك في هذا الكون القدرة على بناء حضارة، القدرة على الاختراع، القدرة على الإنجازات العلمية، لأنه يمتلك الإرادة. الإرادة مميز واضح للعقل، والإرادة لولاها لما بنيت حضارة ولما أنجز منجز علمي. فبالإرادة يتميز الإنسان. نجي الآن نسلط الضوء على الإرادة. الإرادة الموجودة لديك، إرادة التغيير، إرادة البناء، إرادة التشييد، الإرادة في علم الأخلاق. عندما نتحدث عن الإرادة في علم الأخلاق هنا نلحظ أن الإرادة في علم الأخلاق لها مجالات ثلاث: التسامي على الشهوة، والقيم الخلقية، وعالم العطاء والبذل. نجي إلى التسامي على الشهوة. كلنا يرغب أن يتحرر من شهواته، لكن هل نمتلك الإرادة في التحرر من الشهوات؟ هل ننتصر بإرادتنا على شهواتنا؟ نحن نعيش في عالم آخر، أنتم تعيشون في عالم غربي، عالم فيه مغريات، فيه إثارات، فيه محفزات للشهوة، فيه محفزات للغريزة، فيه محفزات للانفعالات العاطفية والشهوية. كيف يقاوم الإنسان هذه الإغراءات، هذه الإثارات؟ لا يستطيع الإنسان أن يقاوم الإغراءات والإثارات الشهوية إلا بقوة الإرادة. أنت هنا تحتاج إلى قوة الإرادة، أنت هنا تحتاج إلى أن تمتلك صلابة التحدي، أنت هنا تحتاج أن تمتلك قوة العزيمة. الإرادة، العزيمة، التحدي، هذه العناصر تحتاج إليها أمام الشهوات، أمام الغريزة. هل تستطيع أن تقول لغريزتك لا؟ هنا بطولتك الحقيقية. ليست البطولة يا إخوان أن أمتلك جسما طويلا عريضا، أن أمتلك جسما مفتول العضلات، أن أمتلك جسما رياضيا يحمل الأثقال الباهظة، هذه ليست هي البطولة. البطولة أن أمتلك إرادة أقف بها أمام شهواتي وغريزتي. من يمتلك إرادة يقول بها لشهوته لا فهو بطل. تجد هذا الإنسان العملاق في جسده، المفتول العضلات، لكنه ينهار أمام شهوة صغيرة، ينهار أمام إثارة حقيرة، شهوة صغيرة، شهوة نحو طعام معين، شهوة نحو شراب معين، شهوة نحو علاقة غير مشروعة، شهوة نحو أن يستمع أغنية مطربة، كلها شهوات. هل تستطيع أن تقف أمام شهوتك وأن تقول لها لا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا استطعت أن تقف أمام الشهوة وأن تقول لها لا، أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالآخرة، أنا لا أنهار أمام شهواتي، أنا لا أسترسل أمام غريزتي، أمام ميولي وانفعالاتي، أنا أتحداها. إذا استطعت ذلك بإرادتك، بقوة عزيمتك، فأنت بطل حقيقي. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول القرآن الكريم أيضا: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن المجال الأول لقوة الإرادة هو التسامي على الشهوات والغرائز. المجال الثاني لقوة الإرادة القيم الخلقية. أنتم تعيشون في الغرب، كيف تتحدثون عن دينكم الإسلامي أمام من ليس بمسلم؟ لا تتحدثوا بألسنتكم، لا تتحدثوا بخطبكم الرنانة، تحدثوا عن الإسلام بقيمكم الخلقية. دعوا القيم الخلقية هي التي تتحدث عن الإسلام، دعوا الأخلاق هي التي تتكلم عن الإسلام. عندما يتحدث الإنسان بقيمه بخلقه فهذا الحديث هو أقوى الحديث، هذا الحديث هو الذي يصل إلى القلوب وهو الذي ينير العقول. الحديث من خلال الخلق، من خلال القيم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وورد عنه: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. عليكم بالأخلاق الإنسانية، بالتواضع، بالصدق، بالوفاء، بالإخلاص. هذه القيم الإنسانية عندما تتعامل بها مع زميلك في الجامعة، عندما تتعامل بها مع زميلك في العمل، مع أستاذك، مع جارك، مع من تلقاه في الطريق. هذه القيم الخلقية هي إرادتك، هي دعوتك لدينك وليس شيئا آخر. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. شوف التعبير، مع الناس مو مع المسلمين، مع الناس، مع غمض النظر عن أديانهم ومللهم، مع الناس. قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. أنت تدعو لأئمتك من خلال خلقك ومن خلال قيمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا حتى مع المسيء، حتى مع المخطئ، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. إذن المجال الثاني لقوة الإرادة هو مجال القيم الخلقية. كيف تتحدى الغضب؟ كيف تتحدى إساءة الآخرين؟ كيف تتحدى ما ينظر إليك به الآخرون وتقابل الناس بالعفو والصفح وكظم الغيظ والإحسان؟ كل ذلك يحتاج إلى قوة الإرادة. المجال الأخير من مجالات قوة الإرادة مجال العطاء والبذل. الإنسان بطبعه أناني لأنه يحب ذاته. أقوى غريزة تسيطر على الإنسان غريزة حب الذات، الإنسان يحب ذاته. القرآن الكريم يقول: وتحبون المال حبا جما، لأن المال يخدم ذاتكم، طبيعي تحبون المال حبا جما. هل تستطيع أن تتحرر من ذاتك؟ هل تستطيع أن تتحرر من الأنانية وتصبح إنسانا غيريا، تنطلق من الأنانية إلى الغيرية؟ هل تستطيع؟ تستطيع إذا كانت لديك إرادة. الإرادة تنقلك من الأنانية إلى الغيرية. أكثرنا يصر على أنا، المهم أنا، جيبي، بطني، وسادتي، عائلتي، أولادي، المهم أنا، يحوم حول ذاته، يحوم حول مصالحه، متقوقع في نفسه، هذا يخضع لسيطرة الأنانية حتى يتجاوز أنا وجيبتي وأموالي، أتجاوز كل هذه القوقعة إلى أن أقول أنت. أخدم الخروج من أنا إلى أنت، الخروج من الأنانية إلى قوة الإرادة، يصبح الإنسان هناك من يبذل وقت، هناك من يبذل مال، هناك مبادئه لقلبه، يبذل من نفسه عطاء، يبذل تعبا لوصف أصحاب الإرادة القوية. طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن عندما نحتفل بالحسين عليه السلام سنويا شهريا، فنحن نحتفل بالعطاء بالبذل، نحن نحتفل برمز سحق الأنانية ومثل الغيرية في عطائه وبذله وتضحياته، نحن نحتفل بمن سحق التقوقع في النفس وتجرد إلى العطاء والتضحية والبذل. الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال وهو يتمثل بهذه الأبيات: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، واجعلني عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وفقنا الله وإياكم للسير على خطى الحسين، ورزقنا في الآخرة شفاعته، وحشرنا في زمرته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.